السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال: ما هو الدين؟ ولماذا يجب أن نكون متدينين؟ وما هي الآليات التي تعرفنا على الدين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الدين هو رؤية كونية تبتني على عدة أمور نلخصها. الأمر الأول، تبتني على الإيمان بوجود خالق لهذا الكون. ولهذا الخالق مواصفات كمالية عظيمة، غني بذاته، ليس وجوده ماديا، رحيم، رحمن، عظيم. والنقطة الثانية، إن هذا الكون يستند إليه، إلى خلقه وإبداعه وإلى تدبيره لكل صغيرة وكبيرة. وأؤكد للإخوة المؤمنين أن يتابعوا معي تعريف الدين. فحينما نقول الحمد لله رب العالمين، المراد من الرب المالك أو المدبر للعوالم كلها، كبيرها وصغيرها، كليها وجزئيها، وما كان ربك نسيا فلا يفلت من ربوبيته أو من قاهريته أو من مالكيته شيء. هكذا دعوانا. الدين يبتني على عدة، على رؤية كونية، مضمون هذه الرؤية الكونية نفصله ضمن نقاط. النقطة الأولى، يبتني على الاعتقاد بوجود خالق عظيم نعم غني بذاته، وأن هذا الخالق هو الذي خلق هذا الكون وهو يديره بالفعل، ولا يخرج ولا تخرج ولا يشذ عن ملكه شيء ولا عن قدرته ولا عن سلطانه بلا استثناء. والأمر الآخر في الرؤية الكونية إنه تعالى لما خلق هذا الكون وخلق الإنسان جعل الإنسان محور في هذا الكون، محور، فأرسل لهذا الإنسان رسالة جاءت من رب العالمين تبارك وتعالى، رسالة من رب العالمين. مضمون هذه الرسالة أن الإنسان تحت رعاية الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يفنى بموته في هذه الحياة، مضمون الرسالة التي أرسلها رب العالمين للإنسان، إن الإنسان لا يفنى بموته وبفناء جسده، بل له عالم آخر سينتقل إليه. رسالة الله إلى الإنسان هذا جزء من مضمونها، بأن للإنسان عالما آخر سيعيش فيه وإلى الأبد، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فالرسالة الإلهية تقول للإنسان: أنت خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء ولم تخلق للموت. ومن جهة أخرى تضمنت هذه الرسالة الإلهية توجيها للإنسان على مستويين: على المستوى النظري خاطبت عقله وقسمت مدركاته العقلية كما سوف نشرح، إلى مدركات عقلية واضحة وثابتة لا غموض فيها وأقرتها الشريعة المقدسة، دقق وياي، وإلى مدركات عقلية نظرية احتاج فيها الإنسان إلى مساعد يساعده. فالرسالة الإلهية تضمنت المساعدة كما سوف نشرح في الحلقات الآتية. وتجلت هذه المساعدة أو هذه الألطاف الإلهية في نقاط سنذكرها، ومن جهة أخرى تضمنت هذه الرسالة العملية إقرار الإنسان بلحاظ مدركات عقله العملية. الإنسان يمتلك عقلا نظريا، يدرك أن الأرض تحتنا، أن السماء فوقنا، العمليات الرياضية، أن الله ربنا، ويمتلك عقلا عمليا يقول له مثلا العدل حسن، ويقول له شكر المنعم حسن، ويقول له العقل العملي ينبغي لك أن تبتعد عن الضرر. وهذان الركنان العقل النظري والعقل العملي ركنان أساسيان خلقا مع الإنسان. رسالة الخالق إلى الإنسان تعاملت مع هذين الركنين، مع الركن الأول العقل النظري، ومع الركن الثاني. وهذا ما ينبغي أن نوضحه للإخوة المتدينين بشكل دقيق، بل ولغير المتدينين. وتضمنت أيضا رسالة الإله السماوية التي أرسلها وخاطب بها الإنسان، تضمنت إرشاده وإعانته على أن يقوم ببعض التكاليف من الصلاة والصيام والحج والزكاة، والابتعاد عن بعض الأمور، عن الكذب، عن الرذيلة، نعم، وشرعت له بعض القوانين، ولكم في القصاص حياة، وخاطبت الإنسان بلغة عالية جدا. لاحظوا، لم تقل له وعليك أن تقتل القاتل لتثأر منه، ما أثارت هذا الجانب الثأر أو الشحناء أو الاعتداء، وإنما لاحظت في القصاص المصلحة العامة، ولكم في القصاص حياة. تشريعات قد بنيت على الدقة والحكمة واشترط في هذه التشريعات ألا تتصادم لا مع الركن الأول الذي يدركه العقل النظري في قسمه الأول الواضح جدا الذي لا لبس فيه، لأن مدركات العقل النظري فيها نحو من المحدودية، لا يستطيع العقل النظري وحده أن يكتشف كل المصالح، فهناك منطقة ضبابية نستطيع أن نطلق عليها، فاحتاج الإنسان فيها إلى عون الإله، إلى عون العالم القادر اللطيف الحكيم المطلق. من هذه المنطقة الضبابية تأتي بعض الأوهام عند الإنسان، وتبنى بعض الفكر أو الخرافات، وتحرف الإنسان عن مساره الطبيعي. ولذا الإنسان هو بحاجة إلى عناية السماء وألطافها، وإلى تدبير السماء، وهذا ما سوف نشرحه في الحلقات الآتية إن شاء الله. مظاهر تجلي عناية السماء وربوبية السماء لهذا الإنسان الذي جعلته السماء محورا لهذا الكون، وكأن الكون خلق لأجله، بل الآيات الصريحة صرحت: سخر لكم الشمس والأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا. بعض من كان ألحد ثم عاد إلى رشده قال: عدت ورأيت الكون كله يخدمني. خلق لكم ما في الأرض، فرسالة السماء إلى هذا الإنسان تضمنت أن أعماله التي يقوم بها في دار الدنيا تنفعه في الدارين، تنفعه وهو يعيش في دار الدنيا، تضمن له ألا يفتقر. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ضمنت لمن اقتصد ألا يفتقر. تضمن له الأمان، أن يأمن على نفسه، أن يأمن على أمواله، أن يأمن على شرفه وعرضه، تأمن له أن يعيش عيشة هنيئة. وأيضا وتؤكد له أن قيامه ببعض التكاليف العبادية كالصلاة والصوم والأمور الأخرى سيكون لهذه الأعمال العبادية التي يقوم بها سيكون لها أثر في العالم الآخر الذي ينتقل إليه. لأني كما قلت قبل قليل، رسالة السماء قالت للإنسان: أيها الإنسان، أنت محور، لن تموت بموت جسدك، ستنتقل إلى عالم آخر. إن أعمالك التي تقوم بها من صلاة وصوم وحج وأمور أخرى عبادية لها تبعات ولوازم وآثار تكون سبباً لسعادتك وعيشك في العالم الآخر، كما أن تخلفك عن طاعة الغني بذاته صاحب الرسالة الذي أرسل لك، والذي أوضح لك بأن التشريعات في صالح بأن التشريعات هي في صالحك، أوضح لك بأنك إذا تخلفت عن الطاعة سيكون مصيرك إلى خسارة، إلى الخسران الأبدي. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فلم نمتثل ولم نقرأ الرسالة التي أرسلت إلينا ونصحتنا وأرشدتنا. هذه الفكرة أو الرؤية الكونية عن الدين يتألف من رؤية كونية ومن رؤية تشريعية. الرؤية الكونية ما ترتبط بالخلق، الله خالق، الإنسان مخلوق، الله قادر، سلطان، ملك، رب العالمين، الإنسان مربوب، الكون مربوب، الإنسان يعيش في دارين في الدنيا ويعيش في الآخرة، وله أعمال تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة. هذه رؤية كونية. رؤية تشريعية، هناك تشريعات أرسلها رب العالمين، هذه التشريعات لا تصطدم مع نظام التكوين بل موافقة للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هناك ضمانات من صاحب الرسالة يؤكد فيها بأن الرؤية الشرعية تتطابق مع نظام التكوين ولا تصطدم معه. أجل مع هذا، لماذا يحصل الانحراف؟ أليس كلنا يبتغي السعادة؟ أليس كلنا يبتغي السعادة؟ لماذا يحصل الانحراف من جهة؟ ولماذا يجب أن نكون متدينين؟ الدين يوافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين جاء لمصلحتنا، الرسالة الإلهية جاءت لتعين الإنسان كما سوف نشرح في الحلقات الآتية. الدين بالرؤيتين الكونية والتشريعية مظهر من مظاهر الربوبية، الحمد لله رب العالمين، فهو من صالحنا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق الخلق حين خلقهم وهو غني عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، إنما خلقهم من أجل أن يربحوا عليه لا من أجل أن يربح عليه. وقالت الآية المباركة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الدين القويم. نتحدث عن الدين الصحيح، عن الدين القويم. الدين القويم، الدين الذي شرحنا مضمونه، يمتلك أدلة وبراهين فلسفية تلزم الإنسان أن ينقاد إليه عن طريق العقل النظري، ويمتلك أدلة وجدانية تقود الإنسان وجدانا إلى الالتزام بالدين، ويمتلك أدلة من نوع آخر سنشير إليها أيضا تلزم الإنسان أن ينقاد إلى الدين. ذكرت لكم أن هناك ركنين عند الإنسان، الركن الأول العقل النظري، والركن الثاني العقل العملي. العقل النظري مهم جداً أن نتوسع فيه، لكن ليس اليوم، ولكن قسمت لك أن العقل النظري يدرك بعض الأمور بشكل واضح، وعنده منطقة ضبابية يقع فيها اللبس، وهنا يقول الإنسان القاصر مثلاً لماذا تكون الأغاني حرام ونحن نستمتع بها، ولماذا الحجاب وهو يقيد حرية المرأة. هنا سنوضح إن شاء الله، سنوضح منشأ الخطأ عند الإنسان في العقل النظري في المنطقة الأخرى، ليس في العقل النظري في القسم الأول الذي يتسم بالوضوح. سنثبت لكم أن القسم الذي يتسم بالوضوح لا يصطدم مع الشريعة المقدسة أبداً، وإن الإنسان إنما وقع في أخطاء تشخيصية في القسم الثاني، ونحن قلنا بأن الإنسان في القسم الثاني يحتاج إلى العون، يحتاج إلى اللطف، يحتاج إلى التذكير، يحتاج إلى التنبيه، يحتاج إلى المعلم، يحتاج إلى المربي. والله تعالى إذا أردنا أن نقرب الفكرة بمنزلة الأب العطوف الرحوم الذي يرعى أولاده، وقد تجد أن الأب يمنع بعض أولاده من بعض المأكولات الشهية التي يميل إليها، لأن الطبيب شخص أن هذا الطبيب لا يتلائم مع صحة هذا الولد المبتلى بالتكسر أو بمرض من الأمراض. وقد يقرر الطبيب أن تقطع يده أو إصبعه أو رجله، وقد لا يقتنع المريض لماذا تقطع يدي أو رجلي، هذا ظلم وهذا قبح، والطبيب لا يفهم كيف يقطع الرجل، إنسان يمشي على رجلين يتركني بلا رجل؟ ولكن هذا إشكال ناتج من الإدراك الواقع في القسم الثاني الغير مبني على التدقيق، والغير مبني على وضوح الرؤية، والغير مبني على مراعاة وملاحظة المصالح المتزاحمة، أن نقطع رجله ويعيش سنين أو أن يبقى ويودي به المرض، فاعتراضه لا يعتني به العقلاء. عندي فتوى لطيفة، بعضهم استفتى سماحة السيد بأن الطبيب قرر عملية لوالدي ووالدي ممتنع جدا. سماحة السيد قال إن كان الطبيب حاذقا وتوقف إنقاذ حياة أبيك على إجراء هذه العملية وبتر رجله أو يده أو قطع عضو منه فأنت مأذون، ولا تشترط قناعة المريض. كذلك أجل لا نشترط قناعة هذا الملحد أو المرتد أو قناعة أي شخص آخر إذا كان منطلقا من القسم الثاني من مدركات عقله النظري، ونتحدى أن يثبت لنا أن حكما شرعيا يصطدم مع حكم من أحكام الفطرة أو من مدركات العقل النظري الواضح جدا. نحن نتحدى. أجل أذكر لكم دليلا منطلقا من العقل العملي. في المحاضرة السابقة ذكرت لكم دليلا من العقل النظري، وقلنا بأن الوجود المشروط يدل على وجود موجود مستقل غني بذاته، وشرحت ولا أعيد، ذاك من مدركات العقل النظري فقط، لا يرتبط بما ينبغي وبما لا ينبغي. أما دليلي اليوم يرتبط بالعقل العملي. أقول العقل العملي يدرك، ها الإنسان يدرك اعتماداً على العقل العملي أنه يجب أن يجتنب عن الضرر المحتمل، فلا يمكنها أن يركب طائرة وهو يحتمل أنها ستسقط، ولا أن يمشي في طريق وهو يحتمل أن فيه ثعبان أو أسدا أو موتا مستند إلى أي سبب من الأسباب، لا يمشي. وهذا أمر ندركه كل عاقل مسلما كان أو غير مسلم، قبل أن يركب الطائرة يفحصوها ويتأكدوا من كل جوانبها حتى إذا اطمأنوا بانتفاء أي خلل يركبون. وهكذا إذن عندي قاعدة دفع الضرر المحتمل. نحن نقول للإنسان الذي بعد لم يتعرف على صاحب الرسالة، لم يتعرف على الله تبارك وتعالى، نقول له: أيها الإنسان، أنت تمتلك عقلا يلزمك أن تدفع الضرر المحتمل عن نفسك. يقول: نعم. نسأله: توجد أديان، يوجد من يقول أنا نبي، يوجد قرآن يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. توجد هذه الدعوة كما يقال، ها، إن سلكت هذا الطريق فأنت آمن، وإن سلكت هذا الطريق فأنت غير آمن لاحتمال، ها، اشتمال هذا الطريق على ما يوجب الهلاك. أتسلكه وأنت تحتمل وأنت غير متأكد من صحة ما يقال، ولكن لا تمتلك دليلا على النفي، أكنت تسلك هذا الطريق؟ لا يسلكه. الآن طريق الإلحاد وطريق نفي الإله ونفي عدم التدين، فيه احتمال الضرر أو ليس فيه احتمال الضرر؟ فيه احتمال الضرر. من أين ينشأ احتمال الضرر؟ لا نريد دليلا على وجود الاحتمال، إن عدم كونك لا تملك دليلا على بطلان الشريعة هذا يساوق الاحتمال. اجعل نفسك أمام طريقين: ألف والكل يقول بأنه آمن، وطريق باء ويحتمل أن فيه الهلاك وأنت لا تعلم. نقول لك: تعلم بأن فيه الهلاك؟ تقول: لا. تعلم بأن فيه النجاة؟ تقول: لا. نقول لك: اسلكه بما أنك لا تعلم؟ تقول: لا، بما أني لا أمتلك دليلا على النفي، على عدمه، بما أني لا أمتلك دليلا، أجل لا يمكنني أن أسلكه، ما يمكن أن أسلك، لا يمكن أن أسلك. لاحظوا، أجل نقول للمرتد، للملحد، لغيره: هل تمتلك دليلا على النفي أنك بموتك هذا يبطل كل شيء، ها؟ نعم، وأنه لا توجد حياة أخرى بعد الموت، هل تمتلك دليلا؟ أين الدليل؟ إذا قال: لا أمتلك دليلا، بمجرد أن يقول لا أمتلك دليلا، نقول له: إذن أنت تحتمل وجود الحياة الأخرى، وإذا كنت تحتمل وجود الحياة الأخرى، إذن تحتمل بما أنك غير متدين أنك ستكون مخلدا في النار. العقل يقول لك: يجب عليك عقلا أن تدفع الضرر عن نفسك. سيقول: كيف أدفع الضرر عن نفسي؟ نقول له: انظر في الأديان، انظر في محتواها، انظر في أدلتها، إن ثبت لك بطلانها فأنت آمن، لا يوجد دين، وإن ثبت لك صحتها فيجب عليك الاعتناق. إذن انتهى بحثنا إلى أنه نحن نمتلك دليلا انطلاقا من العقل النظري يلزمنا أن نبحث عن صحة الأديان، نطالب من الملحدين أن يبطلوه إن استطاعوا. وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا الكريم الطاهرين.